وهو عبارة عن طار يكون في
إيش؟
وهو عبارة والدف نوع من المعازف، وهو عبارة عن طار يكون في أحد وجهيه جلد له رنين إذا ضرب به، ويستعمل عند الفرح بقدوم الغائب والختان ونزول البيت وما أشبه ذلك، وكذلك أيام الأعياد. هذا الدف نوع من المعازف، لكن جاءت السنة بإباحته في موضعه.
في موضعه
هنا. وهناك آلات عزف أخرى كالطبول والمزامير والطنابير والرباب وما أشبهها، وهذه لا تجوز بأي حال من الأحوال. في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الفرج، والمراد الزنا، والخمر كل ما أسكر، والحرير نوع معروف مما يلبس، لكنه لا يحرم على النساء لدعاء الحاجة إلى لبسه بالنسبة للنساء. والمعازف معروفة، واستحلالها نوعان: إما اعتقاد أنها حلال فيفعلها كما يلبس ثوبه، وإما فعلها فعل المستحل مع اعتقاد أنها حرام، وكلا الأمرين موجود الآن. فمن الناس الآن من يرى حل المعازف إما عن اجتهاد أو تأويل، وإما مجرد هوى، فيقول: الناس مختلفون في هذه المعازف، وأنا أرى أنها حلال بدون أي اجتهاد، ومنهم من يفعلها فعل المستحل. أما الأول فوقع فيه علماء أجلاء، وضعفوا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه بأن البخاري رحمه الله رواه معلقا، والمعلق نوع من أنواع الضعيف، وقالوا إن المعازف حلال، وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله الظاهري المعروف، ولكن هذا القول ضعيف. وتعليل الحديث بالانقطاع أيضا ضعيف، لأن البخاري رحمه الله رواه جازما به، وما رواه البخاري
رواه جازما به وعن شيخه أيضا، على حديث شيوخه، نعم، هشام بن عمار، نعم،
صلى الله عليه. وما رواه البخاري معلقا مجزوما به فهو صحيح عنده. ثم إن الحديث قد روي موصولا من طرق أخرى، ثم إن له شواهد كثيرة، في الوعيد على من يستمعون إلى المعازف. فالحديث لا شك في صحته، لكن ابن حزم رجل مجتهد، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. وهناك أناس ليسوا أهل اجتهاد ولا أهل علم، ولكن يحكمون الهوى، يقولون: المسألة فيها خلاف، وما دامت المسألة خلافية فأمرها هين، فيعتقدون حله بناء على الخلاف، وما ذاك إلا لهوى في أنفسهم. وكما قال الأول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وهذا لا حظ له من النظر، ومن أراد استقصاء هذه المسألة بأدلتها فعليه بمراجعة كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد في ذلك وافاد
رحمه الله الجميع.
وإذا كانت المعازف حراما فإنه لا يحل منها إلا ما خصه الدليل وبالقيود التي جاءت به، وهذه قاعدة مهمة. إذا جاءنا نص عام ثم ورد تخصيصه فإنه يتقيد، أي التخصيص بالصورة التي ورد بها النص فقط. مثلا ورد إباحة الدف في موضعه، فهل يمكن أن يقول قائل: إذن جميع آلات العزف تباح في مثل هذه المناسبات قياسا على الدف؟ الجواب: لا يصح، لأن التخصيص إذا ورد يجب أن يكون في الصورة المعينة التي ورد بها التخصيص، ولا يمكن أن تقاس بقية المعازف على الدف، لأنها أشد تأثيرا من الدف، وذلك لأصواتها ورناتها، والنفوس تطرب بها أكثر مما تطرب بالدف. إذن يسن إعلان النكاح والدف فيه، ولكن لمن؟ يقول المؤلف: للنساء. وهذا القيد ذكره الموفق رحمه الله، لكن ظاهر كلام الإمام أحمد وكلام الأصحاب الآخرين أن الحكم سواء بالنسبة للرجال والنساء، وأن الدف في العرس للرجال والنساء على حد سواء، لأن الحديث عام: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، أي الدف. والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء، لأن ضرب الدف من خصائص النساء، وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف. فإذا كان العرف أنه لا يضرب أنه لا يضرب بالدف إلا النساء، فحينئذ نقول إما أن يكره أو يحرم، تشبه الرجال بهن. وإذا جرت العادة بأن يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة، لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء، لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدفون في موضع واضح بارز فهو أبلغ في الإعلان. وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله وكلام الأصحاب وكلام الأصحاب حتى المنتهى الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد ظاهره العموم أنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف. ولكن لو ترتب على هذا مفسدة فنمنعه لا لأنه دف، وإنما نمنعه للمفسدة. وهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة منعت لا لذاتها ولكن لما يترتب عليها. الدف في العرس واضح وجاءت به السنة، كذلك أيضا عند قدوم الغائب جاءت السنة بإباحته. فقد أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال: أوفي بنذرك. ولو كان هذا معصية لمنعها من الوفاء بالنذر، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولكن هل يشترط في الغائب أن يكون له جاه وشرف ومكانة كأمير ووزير وما أشبه ذلك؟ الظاهر نعم، بناء على القاعدة التي ذكرناها، وهي أن ما خرج عن العموم وجب أن يتقيد بما قيد به من حيث النوع والوصف والزمان والمكان وكل شيء، لأن الأصل العموم. فالظاهر أنه لا يجوز إلا لمن له شأن في البلد. فإذا قيل إذا كان الرجل ليس له شأن في البلد لكن له شأن في قبيلته، مثل ما يكون في البادية مثلا، فهل يضرب بالدف لقدومه؟ الجواب نعم، يضرب بالدف لقدومه لأنه فرح. كذلك أيضا في أيام العيد يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء، وذلك لأنه فرح عام كل يفرح به وهو يوم سرور. والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان ويفرح به ويسر. كذلك أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله جواز الدف في الختان، لكن عندنا هنا الختان لا يهتم به يختن الطفل في المستشفى ولا يهتم به، فيما سبق وأدركنا شيئا منه. في يوم الختان يكون فرح واجتماع الجيران والأقارب، فبناء على هذا نقول لا بأس أن يضرب بالدف كما صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله. وهل نطرد هذا في كل مناسبة فرح؟ الظاهر أننا لا نطرده إلا في فرح يكون عاما كالأعياد وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد وما أشبه ذلك، وإلا فيقتصر على ما ورد.
الله المستعان. هذا الكلام وإن كان قائلوه علماء ومجتهدون، وهذا يتعلق به أصحاب اللهو وأصحاب المجون والغفلة، هذه المقادير التي جاءت من هدي الرسول أشياء معدودة. لما يقول ابن القيم: غنى جاريتين في يوم عيد، جاريتين أطفال، ما أثر عن إن, 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 إن الغنى والضرب في أيام العيد يعني شيء شائع عند الصحابة في بيوتهم وفي اجتماعاتهم، يلعبون ويطربون ويضربون بالدفوف، أشياء يسيرة يتسامح فيها. فهذا فيه أقول فيه ما فيه، واختيار شيخ الإسلام قصر يعني قصر على النساء فيه قوة، لكن يعني ما نقول إن أخذت الدف والضرب عليها يعني ضرب جزئيا هذا لا، لكن إقامة حفلات وقضى ساعات طوال على هذا، هل يصلح ما فعلته المرأة بين يدي الرسول دليلا لما يفعله الناس؟ لا، ليس ببين، ليس بظاهر، لكن يتخذ الناس من مثل هذا شبهة لما يهوونه ويريدونه، شبهة يضربون الطبول، ما يدفوف طبول يضربون في بلا حدود. وكما قلت لكم الآن الآلات الموسيقية ما هي دف ولا طبل ولا السنجات والمزامير والمتنوعة، فن علم الآن يدرس ويدرس، وفي الإعلام يدرس الغناء ويرسخ في نفوس الناس ويقابل مع المغنين والعازفين حتى يعني الأمة كلها تصبح يعني مغنية ولاهية وغافلة ومفتونة باللهو واللعب. الله أكبر، نسأل الله لنا ولكم العافية. حسبك يا سيناس،
صلى الله عليه وسلم.
إيش؟ لا لا، الموسيقى هذه ما هي بدف، ما هي بدف، هذه آلات غاية في يعني في الإطراب، هي منكرة من أقبح أنواع المعازف. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف.
يقول المؤلف: باب عشرة النساء، يعني باب بيان أحكام عشرة النساء. العشرة والمعاشرة، عشرة فإنها اسم مصدر من عاشر يعاشر، فالزوج يسمى عشير. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. المراد بالعشرة والمعاشرة يعني المعاملة التي تكون بين الزوجين، معاشرة عامة تشمل معاشرة يعني القولية والفعلية تتعلق بها ويدخل فيها حقوق، الحقوق التي بين الزوجين، الحقوق حقوق التي للرجل على امرأته، امرأة على زوجها. هذه الأمور منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، منها ما هو يعني بعض الأمور، بعض المعاملة يعني قد يكون منها ما هو نعم منها ما هو محرم، لها أحكام، واجب مستحب أو مكروه أو محرم أو مباح. نعم. يقول
صلى الله عليه. قال: ويحرم مطل كل، قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبدله.
الله أكبر. يقول: يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. مطل يعني التمنع، الامتناع من أداء ما يجب عليه للآخر. يحرم على الزوج أن يمطل زوجته في النفقة، تطلبه ما يجب لها من نفقة فيمطلها ويتمنع وهو قادر على البذل. مطل الغني ظلم، كذلك مطلها لحقه من الوطن، تمنعها عليه من غير سبب، من غير عذر، هذا كلمة جامعة. يحرم على كل واحد منهما مطل صاحبه بما يلزمه له. وهذا واجب في كل شيء، كل من عليه حق لغيره فإنه يحرم عليه مطله فيما بين الزوجين وغيرهما. مطل الغني ظلم. نعم.
قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله.
والتكره يعني قد لا يمتنع لكنه ما يؤديه بسماحة وبطيب نفس. سبحان الله، لا إله إلا الله. نعم.
قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يغطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها.
يقول إذا تم العقد عقد الزواج وجب تسليم المرأة نفسها، تسليم وليها لها في بيت الزوج. يجب أن تنتقل إلى البيت، إلى بيته، هذا موجب عقد الزواج. إذا لم تشترط بيتها، إذا كانت شرطة أن تبقى في بيتها فلها شرطها كما تقدم. إذا شرطت دارها أو بلدها صح الشرط ووجب الوفاء به. نعم.
قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز.
وإذا استمهل أحدهما الآخر أمهل ما تجري به العادة. إذا تم العقد قد يقول الزوج الليلة زواج، قالوا لا، احنا نحتاج إلى ترتيب وأمور، نحتاج إلى كذا، يعني الأمور المعتادة، ترتيب يعني ترتب المرأة نفسها، ترتب إذا كان هناك يعني وليمة تجري بها العادة، كل ليلة الزفاف، فطلبوا الإمهال وجب إمهاله. وكذا إذا الرجل يعني إذا طلب ولي المرأة، طلبت المرأة قل الليلة، يعني نريد نقيم الدخول الليلة، نريد أنتقل الليلة أو غدا أو ما أشبه ذلك، فطلب الإمهال قال يعني اصبروا علي كذا حتى أمن السكن، أستاجر مثلا الشقة أو أثث، استمهله من أجل التأثيث، فهذا كله مما يتجب الاستجابة له، لأن هذه أمور عادية. فإذا استمهل أحدهم الآخر ما جرت به العادة وجب الإمهال. أما أن يقول والله سنة سنتين أو شهور هذا لا يقبل إلا بشرط سابق. نعم.
قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة
أمهل العادة. نعم.
وجوبا لا لعمل جهاز.
لا إيش؟
لعمل جهاز.
لا يقول لا لعمل جهاز. ايش قال في الشرع لا لعمل جهاز؟
قال بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة
جهاز وجهاز
فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك.
والله ما أدري، الله أعلم. يعني الجهاز كأنه التجهيز، عمل جهاز. ايش قال في الحاشية؟
أحسن. قال تستحب الإجابة لذلك. قال: إن استمهلت هي أو أهلها ما تتهيأ به من شراء جهاز وتزين، من شراء جهاز وتزين، أو استمهل هو ولي من به صغار أو جنون مثله إذا طلب المهلة على التفصيل السابق.
والله هذا مشكل مع قوله أمهل العادة، مع قوله أمهل العادة ما هم ناس. الإمهال للجهاز هذا معتاد، يعني تستمهل لتجهز نفسها، تشتري لها ملابس، ترتب نفسها، كذلك تستمهل الأولياء لترتيب وليمتهم، هذا يعني مشكل مع قوله أمهل العادة. ايش قال العادة شرح؟
قال أمهل العادة وجوبا كاليومين والثلاثة كذا ذكره في الإقناع وغيره، والمرجع في ذلك إلى العرف.
مشكل كاليوم واليومين أمهل العادة، العادة تطول يمكن أسبوع أسبوعين ثلاثة، الناس يبون يرتبون أمورهم، ما يقبلون أنهم يعني ما يتيسر لهم أنه تم العقد يلا ادخل، جرت العادة أنهم يحتاج المرأة تحتاج تجهز نفسها، أيضا ولي يحتاج إلى يرتب يعني طقوس وعادة الزفاف. تعليق الشيخ محمد عندكم شيء؟
سمعك على المسألة كلها ولا على قول لا
أمهل العادة دي.
سمعك
وقولوا لا لا لا, لا إيش
لعمل جهاز؟
لا لعمل جهاز. نعم نبي نشوف.
قال وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. إذا استمهل أي طلب أي طلب المهلة أمهل، قلنا إنه يجب تسليم المرأة من حين العقد، لكن لما طلب الزوج أن يسلموه زوجته طلبوا منه المهلة، فقالوا أمهلنا أسبوعا أو نصف شهر أو ما أشبه ذلك فيمهل العادة فقط، وهذا بعد العقد. أما لو شرط في العقد تأخير التسليم ولو سنة أو سنتين فعلى ما شرط، لكن هذا كان العقد ليس فيه شرط، وبعد تمام العقد قال الزوج سلموني زوجتي وطلبوا المهلة، فإنه يجب أن يجيبهم إلى ذلك حسب العادة، مثلما لو قالوا المرأة الآن عليها الحيض ولا نحب أن نسلمها لأننا نخشى من الوقوع في المحرم، ولو قالوا نريد أن تمهلنا حتى نذهب بها إلى الكوافير، والظاهر أنه لا يلزمه إذا كانت المدة طويلة، ومسألة الكوافير هذه غير لازمة ويمكن أن تتجهز بعد الدخول، لكن إذا كان حقيقة والناس لم يتأهبوا ولم يدعوا أقاربهم وما أشبه ذلك ويحتاجون إلى مهلة ثلاثة أيام أو أسبوع فيجب أن يمهلهم. كذلك هم إذا قالوا له استلم الزوجة فقال أنا الآن لم أجهز البيت ويحتاج إلى فرش ويحتاج إلى إنارة وما أشبه ذلك فإنه يمهل. المهم أنه إذا طلب أحد الزوجين أن يمهله الآخر في التسليم فإنه يمهل العادة، والدليل قول الله تعالى
العادة، كلمة العادة دي واسعة، يمكن العادة أنها يكفيها خمسة أيام أسبوع، يمكن تحتاج إلى نصف شهر، وربما تحتاج إلى أكثر من ذلك. نعم
صلى الله عليه وسلم. والدليل قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف فقيد
لا الله. لكن إذا لم يشترط عليه وقالوا طلبوه أن يملها حتى مثلا النهاية هي تدرس، قال إلى نهاية الفصل، لا صحيح، وحتى تنتهي من كذا من دراستها لا يمكن. نعم
صلى الله عليه وسلم. فقيد الله تعالى المعاشرة بالعرف وهذه هي العادة، فالعرف هو العادة.
نعم جيد.
قال لا لعمل جهاز يعني لا إن طلب أهل الزوجة المهلة لعمل جهاز، وهذا مما يستغرب في العلم، فقد يكون عمل الجهاز أشد شيء في الحاجة. فالمعروف أن المرأة عندما يريد زوجها الدخول عليها لا بد أن تهيأ، ويهيأ الفراش وكل شيء يهيأ، في غير بلادنا أظن أنهم يهيئون حتى الأواني وما أشبه ذلك. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله إن عمل الجهاز لا يلزم إنظاره. يقول لأن هذا لا يتوقف عليه الاستمتاع بالزوجة، يمكن أن يستمتع الإنسان بزوجته على حصير ولا يلزم على أشياء فخمة، ولكن هذا القول ضعيف بلا شك.
يتناقض مع الأول يا أخوان، يتناقض مع قول أمهل العادة. نعم.
والصواب أنه إذا استمهل ولو لعمل الجهاز وجب إمهاله، لكن لو علمنا أن أهل الزوجة يريدون أن يماطلوا بالرجل فهنا له أن يمنعهم.
طيب جيد.
أما إذا كان عمل جهاز عادي فالواجب الإمهال. وعندنا والحمد لله قاعدة من كلام ربنا عز وجل وهي قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. أما قولهم يمكن أن تتجهز بعد الدخول فهذا ممكن، لكن ليس كل ما يمكن حسا أو عقلا يعمل به بل العرف.
حسنت كلام. طيب نعم.
قوله لا لعمل الجهاز، لم أرى من أصحاب من علل لهذا الفقر، وقد قال إن هذا ليس من ضروريات حتى تمهل، وقيل في الإنصاف وقيل تمهل 3 أيام، وفي الغنية يا عبد القادر إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزيين. انتهى.
نعم.
نعم. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط.
يقول يجب تسليم إذا تزوج الحر مثلا أمة أو عبد، إذا تزوج الرجل أمة فإنه يجب تسليمها ليلا لأنها مملوكة لسيدها وله حق الخدمة، فيجب تسليمها ليلا وتكون في النهار عند سيدها. وهذا عندي فيه تأمل، هذا إذا كان يعني ظاهر أن هذا هو الأصل، لكن الذي يظهر لو تزوج الرجل أمة فالأصل أنها تكون عند زوجها، إلا أن يشترط السيد يعني خدمتها فنعم، أما إذا لم يشترط الخدمة فالأصل أنها تكون عند زوجها ليلا ونهارا، هذا الذي يظهر لي. إن كانت المسألة يعني محل إجماع سلم لي الإجماع، كان في خلاف هذا هو الظاهر. نعم. شو يقول؟
قال ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط.
مع الإطلاق يعني مع من غير قطع شرط ولا قيد، يعني هذا أصل مفروغ من بدهي، يعني هذا حكم ثابت بالأصل بأصل الشرع. نعم.
لأنه زمان الاستمتاع للزوج وللسيد استخدامها نهارا، لأنه زمن الخدمة، وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا.
هذا كله متن؟
لا، في الشرح هذا.
زين. في حاجة ولا شيء؟
ما في شيء، لكن فيش كلام للشيخ. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، أما بالنهار فهي في خدمة السيد، ولكن الصواب ما ذكرناه أولا أنه متى زوجها سيدها فقد انقطعت منافعه منها، فالزوج هو السيد. نعم، لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى ما شرط للحديث إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
جيد كلام، لكن يعني ما ذكروا في يعني في المسألة رواية أخرى أو قول آخر أو شيء.
ما في شيء.
الشيخ تعقبه يعني باجتهاده. نعم. بعد.
قال ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض.
يقول ويباشرها يعني الزوج، يعني الكلام رجع رجع على العموم، يعني الزوج يباشرها، يستمتع بها الوطء المباشرة، يعني ما لم يضر بها، يعني له حق الاستمتاع إلا ما يضر بها. كان هذا معنى كلام إن هذا من حقه الواجب له عليها أن يباشرها ما لم يكن بذلك ضرر عليه، فإذا كان فيه ضرر فالضرر مدفوع وممنوع. نعم. وله أن يباشرها ما لم يضر بها
أو يشغلها عن فرض،
أو يشغلها عن فرض، يشغلها عن مثلا صلاة فريضة. قد يقال أن يشغلها عن فرض، فرض نوعين، فرض مضيق وفرض موسع، فهذا في الفرض المضيق مثلا عليها قضاء ولم يبقى من قبل رمضان الآخر إلا بقدر الأيام التي عليها، ليس له أن يمنعها من صيامها، ضاق الوقت. وكذلك في الصلاة، فإن ظاهر الكلام أنه إنما تكون الصلاة عذرا إذا ضاق وقتها، ما بقي من الوقت إلا بقدر ما تتوضأ وتصلي مثلا، ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. إيش قال في الشرح؟
قال: ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة، ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاع.
يعني كأنه عبر بالمباشرة عن المعنى الأخص وهو الجماع، يباشرها في القبل يعني جامعة. يقول إيش؟ يباشرها في القبل إيش؟
ويباشرها أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ما لم يضر.
قال ولو من جهة العجيزة، كان فيه إشارة كلمة ولو، وهذا مشكل، إن المسألة فيها قول آخر قوي أنه ليس له أن يجامعها من الدبر، لا في الدبر بل في القبل. صحيح أنه أن هذا جائز بدلالة القرآن والسنة، فأتوا حرثكم أن شئتم، فسرت بإتيان المرأة من القبول أو الدبر في القبول. فإذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها فذلك جائز، كان اليهود ينكرون ذلك، وقال أنزل الله هذه الآية. نعم.
ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قتب.
أي
ولو على تنور أو ظهر قتب،
يعني ولو كانت تخبز لا تمتنع، ما تعتذر بالخبز، تقول الخبز احترق، احترق احترق على حسابه، اتلف عليه. نعم. هذا كان له أثر، جاء يعني جاء أن عليها أن تجيبه ولو كانت على تنور أو ظهر قتب، ما علق الشرط
إلا في الحاشية. قال: لما رواه أحمد وغيره أو كانت على ظهر قتب
بس.
نعم.
ها. أو كانت كذا باختصار.
أي نعم،
اختصر اختصار كبير.
قال: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
الله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وله إيش؟
وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
قف على هذا بارك الله فيك.
سلام عليك.
مش قال الشيء على ما لم يضر بها والكلام هذا في شيء؟
ما في شيء.
ما في شيء؟
لا، مشى على ما مشى عليه المصنف.
لا أقول ما يعني فصل ودخل وضرب أمثلة شيء.
إلا ضرب أمثلة.
اقرأ.
قال: ويباشرها يباشر الزوجة. ولهذا نقول الواو ليست عاطفة هنا بل الواو للاستئناف.
للاستئناف يعني العطف على ما سبق، ما هو بعد في يعني ما هو عطف على مسألة الأمة. نعم.
استأنف المؤلف لبيان شيء من الحقوق فقال: يباشرها، والخبر هنا بمعنى الإباحة.
إيش؟
والخبر هنا بمعنى الإباحة، أي له أن يباشرها بأي نوع من أنواع المباشرة.
جميل.
المحرم، وسيأتي ذكره.
لأنه هنا ويباشرها ما تكلم يعني على أي وجه، هو صحيح الإباحة يعني ويباح له، له أن يباشرها. نعم. ما لم يضر بها. نعم.
ما لم يضر بها فإن أضر بها فإن الضرر ممنوع وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. مثال ذلك أن تكون المرأة مريضة مثلا لا تتحمل المباشر أو تكون نضوة الخلقة والرجل ما شاء الله كبير جدا هذا أيضا يضر بها لكن يباشرها على وجه لا إضرار فيه. قوله أو يشغلها عن فرض مثال ذلك امرأة تريد أن تصلي والوقت يخشى خروجه
يخشى لاحظ يعني في الوقت الموسع في الوقت الموسع ليس لها أن تنفع تقول أنا بصلي وقت معها في وقت إنما محل ذلك إذا ضاق الوقت. نعم
هنا لو باشرها ربما يخرج الوقت قبل أن يفرغ من المباشرة نقول يحرم فإذا قال كيف تعصيني نقول نعم تعصيك ولا كرامة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنت لم تتقدم فالتفريط منك فتأخر حتى تصلي فرضها واستمتع بها. أما لو كرهت المرأة المباشرة وليس هناك ضرر ولا إشغال عن فرض فله أن يباشرها ويستمتع بها ولو كرهت لكن كما سبق في أول الباب لا يجوز لها أن تماطل أو تتكره. ولو فرضنا أنه طلب الاستمتاع والمباشرة وهي على التنور فقالت له انتظر حتى لا يحرق الخبز
لا يحرق نعم
حسن الله فقالت له انتظر حتى لا يحرق الخبز فله أن يفعل ولا يجوز لها أن تتأخر. وكذا المكان فله الاستمتاع بها في أي مكان إلا إذا أضر بها كما لو كان هناك برد بل قال الفقهاء ولو على ظهر قتب أي رحل البعير والمعنى أنه في أي مكان وفي أي زمان إلا إذا أضر بها أو شغلها عن فرض. كل هذا تحقيقا للسيادة من الزوج على زوجته وتحقيقا لكونهن عوان عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم. ولهذا كثر حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالنساء لأن الزوج قد يستعلي عليها لأنه سيدها فحثه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المعاشرة بالمعروف
والرفق. الله المستعان لا إله إلا الله لا إله الله سماها سيده كما في قصة يوسف سبق الباب اقرأ الآية وألف يا سيدها لدفع سيدها نعم سمى زوجها سيدها نعم
فحثه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المعاشرة بالمعروف والرفق. اسمع قول الله عز وجل فإن أطعنكم أي فيما يجب فلا تبغوا عليهن سبيلا
إن الله
كان عليا كبيرا يعني علوكم عليهن اذكروا بذلك علو الله عز وجل وكبرياءكم عليهن اذكروا بذلك كبرياء الله عز وجل.
بارك الله فيك
أحسن الله عليك.
من معنا وليد الاثنين هو الأصل يكون قبل ما هو اليوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم يا خالد أقدر شو سدل على تضمن النهي اتيان المرأة في دبرها من بعضها من أتى امرأة في دبرها وأتى كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فإتيان المرأة في دبرها حرام ومن وقع منه ذلك فعليه التوبة فسائل الذنوب ولا يحل للمرأة أن تطاوع زوجها في ذلك فيجب عليها أن تمتنع ولو أدى ذلك إلى الطلاق. ولكن لو وقع ذلك فإنها لا تطلق بمجرد الفعل كما يظن بعض الناس أنها تطلق من زوجها لا لكن يجب عليها أن تمتنع ولو أفضل ذلك إلى أن يطلقها الزوج نعم يقرأ شرح الجملة دي. نعم.
قال ويحرم وطؤها في الحيض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية.
نعم.
وكذا بعده قبل الغسل.
وكذا بعد الحيض قبل الغسل. نعم. لا بد أن تغتسل. نعم على الصحيح.
وفي الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن رواه ابن ماجه. ويحرم عزل بلا إذن حرة.
بس يعني اقتصر على هذا الحديث. نعم. يعني فيه عدة أحاديث ما أعجب الحجي شيء
إلا ذكر الشيء
إضافة.
قال وله عن أبي هريرة لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وعنه من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الشيخ وطئ المرأة في الدبر حرام، حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللطية الصغرى.
بل هو اللطية الصغرى. نعم.
وقوله تعالى أن شئتم أي في صمام واحد،
أي أن شئتم هذه شبهة. فاتوا حظكم أن شئتم يعني كيف شئتم أو من أين شئ من، لكن الحق أن المراد أن شئتم ولكن في مكان الوطء، يعني أن شئتم مقبلة أو مدبرة أو على جنبها أو ما أشبه ذلك. نعم.
فإن فعل عزر إن علم تحريمه.
إيش؟
فإن فعل عزر إن علم تحريمه.
إن علم، إن علم هو، إن علم التحريم عزر، وإلا بين له ليتوب. نعم.
سنعيك. وإن تطاوع فرق بينهما. قال الشيخ كما
إن تطاوع فرق بينهما. الله المستعان. إذا تطاوع فمن ها؟ نعم. نعم. قال الشيخ
كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه.
نعم. أعوذ بالله من الجرائم. لا حول ولا قوة إلا بالله.